الوجه الثاني،
مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر على 4 مراتب هي: المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله، فهو سبحانه عالم بكل شيء، وهو بكل شيء محيط، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيعلم جميع خلقه قبل خلقهم، ويعلم ما تكون عليه أحوالهم كلها، سرها وعلانيتها، والأدلة على هذا كثيرة منها: ألف، قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق، الآية 12. ب، وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الحشر، آية 22. وتكرر قوله تعالى عالم الغيب والشهادة في آيات كثيرة من القرآن، في البقرة والأنعام والرعد والمؤمنون والروم والسجدة والجمعة والتغابن. انتهى. جيم، قوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. سبأ، آية 3، صفحة 104. دال، قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأنعام، 59. ها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. رواه مسلم. ودلالة الأدلة السابقة على علم الله وإحاطته بكل شيء شاهدا وغائبا، ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، واضحة جلية. المرتبة الثانية الكتابة. الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير خلقه في اللوح المحفوظ ولم يفرط في ذلك من شيء، وعلى هذا الأدلة الكثيرة منها: ألف، قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الحديد، 22. ب، قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الحج، آية 70. جيم، قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الأنعام، 38. دال، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: فكتب ما يكون وما هو كائن الى ان تقوم الساعه. رواه احمد في مسنده، صفحه 105. ها، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه: ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنه. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآيات، الآية 5 وما بعدها إلى الآية 10 من سورة الليل. والأدلة السابقة مصرحة بأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء قبل الخلق ولم يفرط في الكتاب من شيء، وذلك سهل يسير على من لا تخفى عليه خافية. المرتبة الثالثة المشيئة. مرتبة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن ولا بد، وما لم يشأ لم يكن. والأدلة على المشيئة الشاملة كثيرة جدا، منها: ألف، قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. التكوير، 29. ب، قوله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الأنعام 39، جيم قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، المائدة 48، والنحل 93، دال قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ياسين 82، ها قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. ودلالة هذه الأدلة على عموم مشيئة الله تعالى ظاهرة، فكل ما يحصل في هذا الكون فهو مراد له سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية، فهو الخالق وحده المالك المدبر، فلا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أما ما لم يرده سبحانه فلا يكون لعدم المشيئة لا لعدم القدرة، صفحة 106، لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فاطر 44. المرتبة الرابعة الخلق، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومما يدل على هذا ما يلي: ألف قول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الزمر 62، ب قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الفرقان 2، جيم قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، البقرة 117 والأنعام 101، دال قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، الصافات 96، واو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، أخرجه الحاكم في المستدرك وكذلك في مجمع الزوائد. وفي الآيات السابقة والحديث النص الجلي على أن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر كل شيء وخلقه، وهو الذي أحاط بعنايته ورعايته جميع المخلوقات، وقد قدر الكائنات وأوجدها لا على مثال سابق، ووهب بعض خلقه القدرة والفعل، والله سبحانه هو الخالق للفاعل وفعله، وهو الخلاق العليم. التحذير من الخوض في القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، كما أن القدر نظام التوحيد. والإيمان بالأسباب الموصلة إلى خير القدر وشره هي نظام الشرع، ولا يستقيم أمر الدنيا والدين بدون الإيمان بالتوحيد والشرع، وقد أكد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، بقوله اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سورة الليل الآيات 5-10، صفحة 107. وهذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل ونهي عن الاتكال، والأعمال الحاصلة من الإنسان دليل ما سبقت به المشيئة وقدر على الإنسان، وخالق الأسباب ومسبباتها هو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، والقدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وقد جاءت النصوص الشرعية بأمور من القدر مر ذكر بعض منها في مراتب القدر، ومنها ما يدل على نفي الظلم عن الله تعالى، كقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، الزخرف 76، وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يونس 44، ومنها إثبات القدرة والمشيئة للعباد وإسناد أفعالهم إليهم، وسيأتي بيان هذا الكلام على مذهب السلف في القضاء والقدر. فعلى ضوء ما ورد يدرك المخاطبون على اختلافهم شيئا من القدر، كل بحسبه، مما يقودهم إلى الإيمان والتسليم بما أخفاه الله عنهم، وهو من الغيب الذي يؤمن به المتقون المسلمون بعلم الله الشامل وقدرته على كل شيء وخلقه له، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والرسول الحكيم الحريص على أمته حذرها مما يؤدي بها إلى المزالق الخطرة، فنهاها عن الخوض في القدر، لأن ذلك مدعاة لقياسه على المحسوسات المشاهدة التي يترتب بعضها على بعض من الماديات التي أمامنا في الحياة، وهذا مسلك خطر يوصل الإنسان إلى الاعتراض على المالك المتصرف ويوقع في الحيرة والضلال، ولا يصل الإنسان إلى ما يطمئن به القلب إلا إذا امتثل وترك الخوض في القدر، وجعل ما يدرك من أوامر الشرع دليلا يقود إلى التسليم والرضا بما لم يصل به إدراكه إليه. وفي القرآن الكريم ما يلفت الانتباه إلى مثل هذا في شأن الروح، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الإسراء 85، أي لم تؤتوا من العلم إلا شيئا قليلا، لا يمكنكم من معرفة كنه الروح وحقيقتها، إنما يمكنكم من معرفة آثارها حال وجودها في الأجساد. صفحة 108. مذهب السلف في القدر. مذهب السلف في القدر يتلخص في الأمور التالية: ألف، إن الله تعالى علم كل شيء وكتبه وشاءه وخلقه، كما سبق تفصيل ذلك في مراتب القدر. ب، إن للعبد قدرة ومشيئة واختيارا بها تتحقق أفعاله، قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، التكوير 28، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، البقرة 286، وبمقتضاها يكون الثواب والعقاب، قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، الطور 21. جيم، إن قدرة العبد ومشيئته غير خارجة عن قدرة الله ومشيئته، فهو الذي منح العبد ذلك وجعله قادرا على التمييز والاختيار، فأي الفعلين اختار لم يخرج عن كونه داخلا تحت مشيئة الله وقدرته وخلقه، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، التكوير 29. دال، إنه يجب الإيمان بالقدر خيره وشره على وجه التسليم وعدم الخوض فيه، لأن كل ما قدره الله تعالى حكمة وعدل وخير ورحمة. حكم الاحتجاج بالقدر في ترك ما أمر الله به. لا يصح الاحتجاج بالقدر في ترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى عنه، ويتبين بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات من وجوه: الأول، قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، الأنعام 148. فنفى الله عنهم العلم فيما ادعوه، ووصف قولهم بالظن والتخرص، ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. صفحة 109. الثاني، قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، النساء 165. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. الثالث، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة، فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، وفي لفظ: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر. الرابع: أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. التغابن 16. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. البقرة 286. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه. السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أليس شأن الأمرين واحدا؟ وإليك مثال يوضح ذلك: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يفعل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحتج بالقدر؟ صفحة 110. السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال: لا تلمني، فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟ حكم الاحتجاج بالقدر عند المصائب: الاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز، وما قدر على الإنسان من المصائب يجب الصبر عليه والتسليم لما قدره الله، ومن كمال الإيمان الرضا بالمقدور، وذلك من الرضا بالربوبية. يدل على جواز الاحتجاج بالقدر على المصائب حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. رواه مسلم. فآدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة، وقد حاجه موسى عليه السلام بذلك، حيث قال: لماذا أخرجتنا من الجنة؟ فكانت الحجة لآدم على موسى عليه السلام، والله سبحانه وتعالى قد كتب أن آدم وذريته يعيشون في الأرض، وقد خلقهم لذلك، كما أخبر تعالى بقوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. البقرة آية 30. فكانت الحجة لآدم على موسى، ولم تكن محاجة موسى لآدم عليهما السلام على المعصية وهي الأكل من الشجرة، حيث لم يلومه على ذلك، وموسى عليه السلام أعلم من أن يلومه على ذنب تاب منه وتاب الله عليه، وآدم عليه السلام أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه، والله أعلم. صفحة 111. أسئلة: السؤال الأول: ما المراد بالقدر؟ وما معنى الإيمان بالقدر وما الدليل؟ السؤال الثاني: ما معنى كون الشر ليس إلى الله؟ السؤال الثالث: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ اذكرها مرتبة مع ذكر الأدلة. السؤال الرابع: ما فائدة النهي عن الخوض في القدر؟ السؤال الخامس: ما مذهب السلف في القضاء والقدر مع الاستدلال؟ السؤال السادس: ما حكم الاحتجاج بالقدر في ترك ما أمر الله به مع ذكر الدليل؟ السؤال السابع: ما حكم الاحتجاج بالقدر عند المصائب ولماذا وما الدليل على ذلك؟ بقية المادة في الشريط التالي.